السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، في الفترة اللي فاتت حاول الملحدين أن يصبغوا العالم بصبغة إلحادية كلاسيكية كبرى، وحاولوا يخترقوا الشباب بأفكارهم الإلحادية وإحياء الفلسفات العدمية والوجودية، وبدأوا يلعبوا في فكرة إنهم إزاي يستلبوا ويسرقوا الدين من قلب وعقل وفطرة هذا الإنسان. إلا أن ربنا سبحانه وتعالى وفق المخلصين من عباده وجعلهم سببا في كسر الإلحاد الكلاسيكي اللي من النوع ده. طب الملحدين يسكتوا؟ أبدا، يقوموا بقى يحاولوا يحيوا فكرة العلمانية اللادينية، ويحيوا من دثر من حضارات قديمة، يبدأوا بقى يحيوا النعرات الفرعونية، وإحنا أصلنا فرعون فرعنا، ويبدأوا يقولوا إحنا أهم حاجة نهتم بمعبد فلان ونحيي المكان الفلاني، وبدأوا يشتغلوا على هذه الفكرة. بس كده؟ أبدا، حاولوا يخترقوا الأمة بأفكار النسوية والتمرد، تمرد النساء، خلق حالة من التمرد على الوضع الديني، على الوضع المجتمعي، إن هي تبدأ تعلو على الرجل. وكمان عملوا كارثة تانية، وهي إحياء اللوطية ونشر الإباحية، وبالذات بين الشباب والبنات الصغيرين. أنا هتكلم معاكم النهاردة عن كارثة تهدد الأمة وتهدد العالم، بيقوم على إحيائها مجرمين منزوعي الإنسانية ومنزوعي الفطرة، بيحاولوا يحيوا من جديد فكرة اللوطية. أحفاد قوم لوط راجعين بقوة، أحفاد قوم لوط راجعين بقوة وبشكل خطير، راجعين وراهم لوبيات كبيرة بتدعمهم قوي وبتدعمهم بقوة. للأسف الشديد إنهم بدأوا ينشروا خطاب تصالحي مع اللواط، وبدأوا يعتبروا اللواط والسحاق من الحرية، وبدأوا يعملوا حاجة اسمها إعلان التمرد على سيطرة الإله على حياة الإنسان الاجتماعية. بالمناسبة، بعض الشباب بيستنكر كلمة اللواط، وبيقول لأ، اللواط دي كلمة قبيحة، لأن ما ينفعش ننسب هذا الفعل لسيدنا لوط، ودي نسبة غلط. هذه نسبة لقوم لوط الذين كانوا يفعلون الفواحش، وليست نسبة لمن؟ لسيدنا لوط عليه السلام. واللوطية هي التوصيف الدقيق الصحيح، وهي أفضل، بل هي أدق، بل هي البديل الصحيح لكلمة المثلية أو الشذوذ الجنسي، لأن لفظ المثلية يعتبر من طرق التطبيع مع الفواحش، وكل مصطلح عامة يراد منه تحسين الفاحشة أو تقليل وقعها على النفس، فده يعتبر كارثة. علشان كده الجماعة دول بيقاتلوا ان هم ما يتقالش عليهم لطية، يتقال عليهم مثلية. خدت بالك؟ فخلي بالك، خلي بالك، خلي بالك، لان انت ممكن تكتب بعد كده كلمة المثلية بكل أريحية، ولا بعد كده يحصل لك اي نوع من انواع القشعريرة ولا نوع من انواع الرفض النفسي لهذه الفكرة. وده جزء من حرب المصطلحات، اللي هو اصلا جزء من حرب كبيرة قوي في مثل هذه القضايا الفكرية الاخلاقية. اللوطية بدأت في الظهور من زمان قوي، لما انحرفت الفطرة المستقيمة في زمان قوم لوط، كما أخبر الله عز وجل عنهم أنهم كانوا يأتون الذكران من العالمين، وبدأت ترجع تاني في هذا العصر، ترجع في عصر الإنترنت وعصر الحداثة وما بعد الحداثة بترجع لأسباب كتيرة قوي، منها إحياء فلسفة التطور المجتمعي الشامل، وإن إحنا عايزين نخضع كل حاجة للتطوير، سواء كان دين، سواء كان أخلاق، سواء كان أفكار، سواء كان عادات، سواء كان تقاليد، إحنا عايزين نخضع كل حاجة لمسألة سنة التطور المجتمعي. تاني حاجة، بدأوا يعملوا إحياء لتمرد النساء على الرجال اللي هي عرفت بالنسوية. تالت حاجة، بدأوا يحيوا التخلص من قضية التصنيف لنوع الإنسان فيما عرف الآن بالجندر. اسمعوا عن الحكاية دي، ما عادش يعني يقولك متعودش تقول الناس ذكر وأنثى بس، لا، ممكن يبقى ذكر بنسوي أو إيه أو ست مسترجلة. وهو بيقولك بقى في الفكرة دي، إن خلي بالك على كلامهم العبيط، يعني بيقول لك ان الابحاث العلمية اللي هم طبعا بيرعوها وبيوجهوها، بيقول لك ان ممكن واحدة ممكن يبقى عندها مشاعر الرجال وعليه خلاص دي ما ينفعش تبقى امرأة، والعكس ممكن واحد يبقى عنده ايه انثوية زينة يبقى ده ما ينفعش يبقى رجل. عشان كده هم واقفين ضد فكرة تصنيف الناس الى ذكر وايه وانثى، علشان يقحموا بقى التصنيف الثالث اللي هو ايه اللي هو اللوطية السحاقية الى غير ذلك. رقم خمسة، اللوطية رجعت لما انتشرت فكرة الفردانية الليبرالية، وان كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه، ومش انت ربنا اللي هيحاسبني، وانا حر في جسمي، وانا حر في شكلي، وانا حر في علاقاتي، انا حر يا عم انت مالك، هو انت ربنا اللي هيحاسبني؟ اخدت بالك؟ فخلي بالك، وللاسف ان ده جزء من مخطط كبير بيحصل دلوقتي لاختراق العلمانية المضادة للدين والثوابت الاخلاقية في مجتمعاتنا دلوقتي. وبيقولوا على الكلام ده انه ايه، دعوة للانسانية، دعوة للتعايش الانساني. وبدأوا يرسخوا ان الاخلاق نسبية، وانه لا يمكن حصر الحق في دين واحد او شيء واحد، ودي كارثة. عشان كده لما تيجي تقول له واحد يا عم الاسلام هو الحق الذي لا حق غيره، يرد عليك واحد منهم يقول لك مين قال لك؟ مفيش حقيقة مطلقة في هذا الوجود. طب الله حقيقة مطلقة، انت بتكفر بالله؟ الرسول حقيقة مطلقة، القرآن حقيقة مطلقة. خلي بالك من الكلام كويس. واخيرا، من اسباب انتشار اللوطية في العالم توجيه العلم لخدمة الافكار دي، زي الدعاء ان اللوطية هي لخلل في الهرمونات، وانه لا دخل للانسان اللوطي فيها. وطبعا ده كلام باطل، هيجي الكلام والرد عليه كمان شوية. الجماعة دول واللوبيات اللي بتدعمهم بدأوا يروجوا للواط في الأفلام والدراما العالمية. ده حتى يا راجل الأفلام الكرتونية بتاعت الأطفال لم تنجو الآن من لقطات لوطية، بس مر الأمر ده عندهم بأربعة مراحل. خد بالك كويس قوي عدوك بيفكر إزاي. رقم واحد، إن هو بيقول ان اللواط حاجة وحشة ويبدأ يسخر منه. تاني حاجة، تاني خطوة بدأوا يعملوها في الاعلام، انهم يخلوا الفاعل للواط ده ضحية، وانه مريض، وانه محتاج علاج، فيحصل منك تعاطف مع ايه؟ معاه. تلاتة، انه يخلي اللواط ده موجود وسطنا، ويبدأ يقول للناس يا جماعة دي ظاهرة موجودة ولازم نعترف بها ونتعايش معها. خلاص بقى يعني نسلم بالأمر الايه؟ الواقع. رابع حاجة الإعلام بتاعهم بيعملها، انه يقنع الناس ان فاعل اللواط والسحاق ده بطل وبيطالب بحقه، وحرام ان المجتمع يمنع عنه حقوقه. وبدأ كمان يسمح لمنظمات المجتمع العلماني المدني انه يطالب بحقوق مجتمع الميم اللي هو مجتمع اللوطيين والسحاقيات. العلمانيين طبعا هم اللي واخدين التوكيل بتاع الدفاع عن الناس دي، وبدأوا يلعبوا في دماغ الناس ويخدروا الناس ويشجعوا الشباب على فكرة التمرد والإلحاد، زي ما حصل في فيلم عمارة يعقوبيان وغيره من هذه الأفلام اللي بترسل رسائل لا شعورية عن هذه المسألة. وكمان بدأوا يشجعوا البنات على أنها تبقى متحولة جنسيا أو عابرة جنسيا، وبدأوا يشجعوا التحرش الجنسي، وبدأوا يشجعوا الشباب على الشذوذ الجنسي، ويشجعوا البنات على أنها تبقى بنت سحاقية جنسيا، وبدأوا يشجعوا كتير من الناس على الانتحار. تخيلوا بقى إن كل ده بيحصل عن طريق الميديا وعن طريق اختراق العقول بهذه الموبايلات وبهذه المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي. لا ومش كده وبس، ده في اتجاه عالمي دلوقتي ان اللي يخالف ويجرم الشذوذ او اللواط ويطالب بمحاربته انه يتم معاقبة هذا الانسان اللي بيقول الكلام ده. ليه؟ لانه بيتم وصفه بانه بينشر خطاب الكراهية، وانه كده ما بيتقبلش الاخر، وانه لازم يتعاقب علشان يبقى عبرة لغيره من اللي اتجرأوا ورفضوا سياسة النظام العالمي المجرم الجديد. في وسط الهم ده كله، وفي وسط المصايب الممنهجة اللي انا بحكيها لك، وفي وسط الخطط الماكرة اللي هم بيفكروا فيها، يطلع لاعب مسلم موحد ينتصر للإسلام ويقف بطوله وبمفرده أمام هذا اللوبي اللوطي لوحده، ويعلن بكل جرأة أن اللواط والسحاق جناية عظيمة على الفطرة البشرية السليمة، لأن الأصل في خلقة ربنا وفي خلقة الفطرة بداية ونهاية أن الرجل الطبيعي بيميل للمرأة الطبيعية، وأن المرأة جبلت على الميل إلى الرجل الطبيعي. فإذا تحول هذا الميل إلى تحول آخر، فيكتفي الرجل برجل آخر وتكتفي المرأة بعلاقة مع امرأة، فده يسمى انتكاسة للفطرة وتحويل للفطرة عن شيء آخر كارثي ينبئ بدمار هذا الإنسان. هذا اللاعب بين خطر اللواط والسحاق وفساده على البشرية كلها، ومن ذلك إن اللواط والسحاق سبب في قلة النسل، سبب في فساد الحياة الزوجية، سبب في شيوع الفواحش، سبب في الإسراف في الشهوة، سبب في خراب الأسر وخراب العمران، سبب في ضياع الدين، سبب في ازدياد الجرائم ومعدل الجرائم. المفروض إنه يقابل هذا الشاب المحترم وهذا اللاعب المسلم، وهذه التصريحات تقابل من المسلمين ومن رجال الأعمال المسلمين ومن دول المسلمين، تقابل بنوع من أنواع القبول والتكريم. ولكن للأسف الشركات العالمية البراند اللي بيتغنى بها كثير من الناس استنفرت وغضبت، مش من أجل هذا اللاعب المهدد في أكل عيشه، اللي مهدد بالقتل، اللي مهدد يقام عليه كثير من العقوبات عشان يبقى عبرة لغيره. لا للأسف ما غضبوش لهذا اللاعب المسلم، ولكن غضبوا من أجل إهانة مجتمع الميم اللوطيين. سبحان الله، اللاعب المسلم ده ليه هز الدنيا كده؟ أنا أقول لك ليه. اللاعب المسلم ده ما فضحش بعض المؤسسات وبعض القنوات بس، وإنما كشف الستار عن فضيحة لنظام عالمي مادي لا علاقة له بالقيم ولا بالأخلاق ولا باحترام الأديان زي ما هو بيقول. هذا اللاعب لخص كلام الأستاذ الكبير مالك بن نبي في كتابه شروط النهضة وفاعلية الأخلاق في بناء الأمم، أو إذا فقدنا الأخلاق فإن هذا منذر بانحطاط الأمم. هذا اللاعب المسلم بكلماته البسيطة لخص كلام الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله، اللي قال من زمان عن تطور إباحية الغرب، وإن الغرب الإباحي سيتآكل وسيتدمر وهيحصل له دمور ذاتي. ليه؟ لأن هذا الغرب الشهواني لا يريد تحمل المسؤولية، ولهذا يفتح المجال للشهوة وللشهوانية. هذا اللاعب المسلم لخص مشهد انحطاط الإباحية إلى شيء أقل من الحيوان، فالحيوان ما زالت غريزته قائمة لم تفسد، بينما هؤلاء فسدت فطرتهم وغريزتهم. هذا اللاعب المسلم يذكرنا بمحمد علي كلاي وجهاده بالكلمة ضد التطرف والعنصرية. هذا اللاعب المسلم فتح الباب على مصراعيه لإيقاظ الفطرة ولبيان أن المسلم السوي لا بد له أن يدافع عن دينه وقيمه، وأيضا ليس شرطا للمسلم أن يكون من رجال العلم حتى ينكر المنكر ويعرف المعروف، وإنما يجب عليه فطرة أن يحرص على نشر الخير وأن يجاهد لوقف الشر. عشان كده قام هذا اللاعب المسلم وانتصر للدين وللفطرة وللأخلاق التي بسببها تسكن روح الإنسان ويحفظ الله هذا العبد. هذا اللاعب المسلم أنكر المنكر، فلما أنكره الدنيا هاجت عليه، فكأن من ينكر المنكر منكر اللوطية دلوقتي، كأن من ينكر هذا المنكر بقى من شياطين الجن والإنس. سبحان الله، دلوقتي حتى في بلاد المسلمين من ينكر المنكر دلوقتي، منكر زي منكر اللواط، كأنه فينا زي أبو بكر وعمر، وصدقت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق فيكون خيارهم يومئذ من يقول لو وريتها وراء هذا الحائط. وقال صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، قال: لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق تسافد الحمر. قلت: إن ذلك لكائن؟ قال: نعم ليكونن. ما بيحصلش دلوقتي، بتلاقي ولد قاعد يبوس في بنت في الكورنيش، وواحد تاني حاطط ايده على كتف واحدة وماشي في الشارع، ده غير العربيات المتفيمة واللي بيحصل فيها، ده غير اللي بيحصل ورا الأسوار، ده غير اللي بيحصل من قبولات سريعة وبداية المقدمات الجماع في بعض الأماكن. مش ده بيحصل ولا لأ؟ لما تسمع الكلام ده قول صلى الله على الصادق. هذا اللاعب المسلم علمنا خطورة تضييع الثوابت وتمييع المواقف وتسمية الأشياء بغير مسمياتها الحقيقية. هذا اللاعب المسلم فضح كتير من المسلمين اللي هم مسلمين اسما ولكن مخترقين علمانيا، مخترقين ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا المسلم علمنا التمايز في الرؤية والنظرة للأمور من منظور ديني عقائدي، وإن المواقف تترجم الأفكار والعقائد، وإن المواقف أهداف أصيلة في خطاب الوحي الشريف اللي بتصنع منك كائن مسلم عقائدي مختلف عن الآخرين، يمكن بسهولة ان الناس تعرفك لانك معتز بدينك ومتميز باسلامك. هذا اللاعب المسلم علمنا ان احنا نغير المنكر، لاننا لو ما غيرناش المنكر سنعتاد هذا المنكر وسنتغير للأسوأ. هختم لقائي النهاردة برسالة لكل إنسان مسلم بيسمعني دلوقتي. عايز أقول لكل حد بيسمعني دلوقتي فوق من مية المخلل اللي انت لايت فيها دي، فوق من الغيبوبة اللي انت فيها دي، لأن احنا دلوقتي في حرب فكرية خطيرة، وجبنا أمام كل هذه الحروب أن نستعين بالله وأن نتفكر في القصص القرآني في القرآن. هذه القصص لم ينزلها الله سبحانه وتعالى لنقرأها كقصص خيالية لا فائدة منها، بل أنزلها الله تعالى لنتأملها ونتعايش معها ومع أحداثها بكل استعلاء إيماني. نتعايش مع سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو وحده يواجه قومه، ومن ثم واجه من يدعي الألوهية، واجهها بكل قوة، ما استحاش، ما خافش. عايزك تتعايش مع قصة نبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهو وحده يواجه فرعون وسحرته وحاشيته وجنوده، بيقاوم لوحده كل أدوات القمع وكل التزييف الإعلامي اللي كان بيبث ضده لصد الناس عن سماع وقبول دعوته. عايزك تتعايش مع قول الله تعالى له أمام الملأ: لا تخف إنك أنت الأعلى. تخيل إنسان في قلبه شكوك وربنا سبحانه وتعالى يقول له لا تخف، كيف لا أخاف، كيف لا أخاف يا رب وأنا لوحدي أمام دولة الكفر اللي بلغت أعلى دركات الظلم والعتو؟ يا رب إزاي ما خافش وأنا لوحدي أمام كل هؤلاء بأدواتهم؟ ورغم كده ربنا بينصر سيدنا موسى عليه السلام. عايزك تتعايش مع قصة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الغزوات، تتعايش مع مشهد غزوة أحد. الله تعالى يقول لصحابة نبيه بعد هزيمتهم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. تعايش مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في فترة الاستضعاف وهو يقول لقريش: جئتكم بالذبح. بيقول للنبي، النبي بيقول لهم كده، بيخوفهم، بيقول لهم اوعوا تستضعفوني، الاسلام سينتصر والجهاد سينتصر ودين الله سيظهر ولو كره الكافرون. عايزك تتعايش مع قصة نبي الاخدود، عايزك تتعايش مع قصة اصحاب الاخدود ومدى ثباتهم على الحق بعد لحظات فقط من ايمانهم به وتضحيتهم الكبيرة من أجله. عايزك تتعايش مع غلام الأخدود وثباته أمام الملك. عايزك تتعايش مع قصص القرآن، وبالذات في وسط المواقف المخزية اللي بتتكرر من بعض من ينتسب للإسلام دلوقتي. عايز أفكرك وأقول لك: اوعى تستحي من إظهار الحق. إن كنت لسه بتستحي من نصرة الحق ولو في أبسط الأمور، لو لسه بتتكسف تقول لسواق تاكسي مشغل أغاني: يا عم اقفل الأغاني دي لأنها حرام، لو لسه ما بتيجي تتجرأ وبتشوف واحد ماشي في الشارع بيعمل حاجة حرام فأنت كل أخرك إن أنت تقول لو سمحت بس خد جنب، ومش وخايف تقوله ان ده حرام ومكسوف، لو انت لسه كده فانا عايز اقولك ان انت بينك وبين الهلاك وبينك وبين الضياع وبينك وبين التذويب خطوة. لو لسه بتخاف تظهر تدينك في وسط المجتمع علشان خايف من نظرة مجتمع مسلم المفروض ليك. انا ببشرك وبقول لك اهو، بقول لك مع الوقت هتلاقي نفسك بتتكسف من امور اكبر من كده بكتير، ومع الوقت هتلاقيك بتتماشى مع الوضع العام، ولا عدت بتنكر منكر ولا بتعرف معروف ولا حتى بقلبك، وهتلاقيك بتتجاهل كل هذه الأشياء وبتقع في الحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو أنت ما أنكرتش المنكر صدقني مع الوقت مرجعيتك الحقيقية هتضيع، لأنها مش هتصبح الشريعة، بل مع الوقت هتنسلخ تدريجيا من الدين الذي تؤمن به وتنتسب إليه، ومش هيبقى في فرق كبير بينك وبين الناس. صدقني صدقني يا صديقي، لو ما أنكرتش المنكر وما حصلش عندك نوع من أنواع الاستعلاء الإيماني، للأسف ممكن ينالك نصيب من قول الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ليه ما يكونش في صدرك حرج منه؟ لان لو في صدرك حرج للأسف مش هتنذر بيه بس، ومش هتبلغه لغيرك بس، لا ده انت هتمشي كده ماشي كده، حط وشك في القص كده ماشي كده ومكسوف. عشان كده بفكرك ان ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. هل لاحظت؟ آمن الرسول، لأن الرسول لو لم يؤمن بما أرسل به لن يبلغه من الأساس، صح ولا لا؟ وأنا لو مش مؤمن بحاجة هقولها؟ عشان كده واجب عليك ان انت ترسخ هذه الآية في قلبك وعقلك ومعاملاتك في كل حياتك. اوعى اوعى تبقى علماني وانت ما انتش واخد بالك، اوعى تكون علماني وانت واحد تاني. يعني ايه؟ يعني انت ممكن تكون بتصلي وتصوم وتزكي وبتاع، بس انت علماني بتفصل الدين عن الحياة، خايف من نظرة المجتمع ليك. اوعى، ده ربنا قال: فانا وربك لا يؤمنون، يعني لا يثبت لهم الاسلام اصالة حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. معلش الكلام صعب شوية، بس أنا مش جاي أطبطب عليك، أنا جاي أذكرك بأن الإسلام عليه حرب من كل جهة تتخيلها ولا تتخيلها، عليه حرب مش سهلة، وانت يجب أن تكون واقف على ثغر من ثغور الإسلام، بتحاول تنتصر لدينك، بتحاول أن انت تنصر دينك وأن تخذل عن الإسلام ما استطعت. ختاما يا صديقي، ختاما يا أخي، ختاما أختي الكريمة، لا تنسى أنك دائما الأعلى بالإسلام، وإن أنت ما دمت مسلم اوعى تنبطح أو تنهزم داخليا أو تنكسر. الإسلام يحتاج لرجالة، والدين مش هينصره غير رجالة، فخليك راجل مش مكسور. وعايز اقول رسالة للعلمانيين اللادينيين اللي باعوا دينهم بالغالي والرخيص علشان شوية مناصب وعلشان يسيروا الموجة بتاعة الاسلاموفوبيا، انا بقول لهم: انتوا بتحاولوا تضيعوا الدين وبتضيعوا الناس، واللي هيصدق كلامكم هيروح في مصيبة في الدنيا والاخرة. بس ببشركم مهما تعملوا مش هتنتصروا. الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وعايز أقول لكل حد وكل شاب وقع في منكر اللواط، وعايز أقول لكل بنت وقعت في منكر السحاق: توبوا إلى الله سريعا من هذه المنكرات، توبوا. طب لو تبنا ربنا يقبلنا؟ نعم، لو تبنا توبة صادقة نصوح نرجو الله أن يغفر لنا، لأن الأصل في الكبائر التوبة. بس عايز أحذركم من حاجة، عايز أحذركم من بعض البرامج العلاجية اللي بيقوم بها بعض الأطباء اللي ما عندهمش دين، اللي هم علمانيين أصلا، بيحاولوا يحتووكم علشان يدمروكم. اوعى تصدقهم، اوعى تصدق واحد طالع يقول لك ان السحاق وان اللوطية مجرد مرض. اوعى اوعى حد يصدق، يعني ممكن واحد يقول لك كده، يقول لك اصل ده خلل في الهرمونات وان ده يعني ده مرض زيه زي ايه مرض، وعليك تصالح بقى مع نفسك وخلاص واعمل اللي انت عايزه وقضيها وخلاص. لا، ده هو ده مجرم، ده عايز يعمل كده عشان يعمل عندك نوع من انواع التصالح النفسي مع الكبائر اللي ربنا حرمها واللي الرسول عليه الصلاة والسلام حرمها. لو كانت تلك الفعلة مجرد مرض لما انزله الله عز وجل ما كانش ربنا خلى في عقوبة للمرض ده، ما كانش ربنا نزل في القرآن وفي السنة ان فاعل هذا اللواط او السحاق يقتل. وان كان الفقهاء اختلفوا في طريقة القتل سواء كان رجما او رميا من اعلى الجبل، ما كانش ربنا وصف هذا الفعل بالفاحشة الكبرى وان فاعلها قد اتى الخبائث وان اهلها قوم فاسقين. شوف ربنا قال ايه في القرآن، ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث انهم كانوا قوم سوء فاسقين. ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. وجمع الله عليهم وجمع الله تبارك وتعالى عليهم العذاب. سبحان الله، جمع الله تبارك وتعالى عليهم العذاب وجعل هذه هي العقوبة لكل من فعل هذا الحرام، فجمع الله عليهم عذاب الصيحة وقلب الله عليهم قريتهم وأمطرهم بحجارة نكالا لما كانوا يفعلون. قال الله عز وجل لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين. عشان كده يا إخوة بقول احذروا التصالح الذي يقوم به العلمانيين أو اللعب في دماغ بعض المرضى الذين ابتلوا بهذا المرض أو الذين ابتلوا بهذه الفواحش، فاحشة اللواط وفاحشة السحاق. وبرضو عايز أحذر اللي ممكن مبتلى بهذا الابتلاء وبيروح يكشف عند دكاترة غير مسلمين. انا اعرف دكتور نصراني بيعمل منصر في هذا المجال، بيروح للولد عنده حالة من حالات التعب، زهقان من اللواط، زهق من حياته، بيبدأ يستدرجه في العلاج عن طريق وضع نظام علاجي يتماشى مع الفكرة التنصيرية اللي هو عايزها، وممكن ياخده كمان ويوديه دير علشان يعالجه، سواء كان هذا الانسان عنده لواط عندها سحاق او بيشرب مخدرات فوقه، لان في ناس بتستدرككم. وفي الختام نحمد الله تبارك وتعالى ان عافانا وعافاكم من هذه الفواحش، ونحمد الله تبارك وتعالى أن وفق اللاعب الجميل المسلم المحترم محمد أبو تريكة على كلماته وموقفه الذي نحسبه دليلا على صدق استقامته وحبه لدينه وثباته على عقيدته. وإن شاء الله بإذن الله تعالى يحفظه الله ولا يضيره شيء بإذن الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا ومجتمعاتنا والمسلمين من كل هم وغم ومن مكر هؤلاء الماكرين يا رب. واللي عايز بقى تفصيل للي أنا قلته واللي عايز ردود على الشبهات اللي بينشرها مجتمع الميم والعلمانيين وكل هؤلاء، يرجع لمحاضرة كاملة عملتها بعنوان مشروع ليلى، هتلاقوها على اليوتيوب، مشروع ليلى سلسلة خدعوك فقالوا. هذه المحاضرة قمت فيها بالرد على كل الشبهات التي يروج لها الآن ليتم التصالح والتطبيع مع هذه الفواحش. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأن يحفظ مجتمعاتنا وأمتنا، اللهم آمين. أقول ما سمعتم ويغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.